الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرحم أمواتنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم اكتب لنا ما كتبته لعبادك الحجاج والمعتمرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واكتب لنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين عتقا من النار ومغفرة لذنوبنا. اللهم رد إخواننا الحجاج والمعتمرين إلى بلادهم وديارهم سالمين وغانمين وقد غفرت لهم ذنوبهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. في هذه الآونة تتحرك مواكب الحديد من مشارق الأرض ومغاربها إلى بيت الله الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلين فيه، بينما الناس تتحرك وتهفو نفوسهم إلى هناك، فإننا لا نملك إلا أن ندعو الله تعالى أن يكتب لنا حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً، وأن يمحو سيئاتنا وأن يغفر زلاتنا وأن يسامحنا في كل ما قدمنا وما أخرنا، بحوله وقوته هو أرحم الراحمين. مع الدرس 79 من دروس سيرة خير النبيين، نعيش مع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعيد، لكننا نسلم عليه ونصلي عليه في كل آن وأوان، فإن سلامنا وصلاتنا تبلغه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أحباب نبيه ومن أتباع رسوله ومن المدافعين عنه وعن هديه وعن شريعته، وأن يرزقني وإياكم التمسك بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازلنا مع عواقب أحداث غزوة بني قريظة في الافتراءات والأكاذيب والشبه والأباطيل التي قيلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زالت هذه الشبه والأكاذيب تتردد من ذاك الزمان من السنة الخامسة من هجرته إلى يومنا هذا. تتكرر الشبه وتتجدد الأكاذيب وتتنوع الافتراءات والأباطيل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استقر تشريع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته، بسطت الدولة هيمنتها على جزيرة العرب، واستقر النظام السياسي والعسكري في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهاية غزوة الأحزاب ورجوع الأحزاب مدحورين مخذولين بعد أن نصر الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن أرسل جنودا لم يرها أحد. بدأ التنظيم الاجتماعي والتشريع الاجتماعي والتربوي يتنزل واحدة بعد الأخرى لإصلاح هذا المجتمع، أولا للقضاء على العادات الجاهلية التي كانت منتشرة في جزيرة العرب ويعيش الناس بها حتى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتبني يهدم والحجاب يفرض وآداب الولائم تتنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلم بها أمته. الزواج والتعدد وزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأكثر من امرأة ينزل حكمه على رسول الله، تكريم نساء النبي وصيانة أعراضهم يتنزل الأمر به على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه تشريعات آن الأوان لأن يتعلمها الناس بعد أن انتهوا من إقامة وترسيخ أسس الدولة الإسلامية. وكان من هذه الأحداث هو حدث زواج النبي بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن نساء النبي أجمعين، ذاك الزواج الذي أثار الأقاويل في مدينة رسول الله بل في جزيرة العرب في ذاك الزمان، واستمرت هذه الأقاويل تتردد على مسامع الناس إلى يومنا هذا، فنسمع من يتكلم عن زواج النبي بالسيدة زينب بنت جحش، وإن اختلف الكلام في الزمن الأول عن هذا الزمان لكن الكلام هو الكلام، والافتراء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الافتراء. في ذاك الزمان منافقون، وفي هذا الزمان أيضا منافقون أو مسلمون مخدوعون يستجيب لوساوس شياطين الإنس والجن في الطعن في شخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال بعضهم قولا لا يمكن للإنسان المسلم أن يتكلم به، وطعنوا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعونا عجيبة وأكاذيب رهيبة افتروا بها على رسول الله المزكى من قبل ربه إلى يوم القيامة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أوائل شهر ذي الحجة أو في أواخر شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج النبي بالسيدة زينب بنت جحش، وكان لهذا الزواج حكم عظيمة وآداب يتأدب بها المسلمون، وكان بسبب هذا الزواج أثيرت الكثير الكلام على هذا الزواج، وكان بسبب هذا الزواج أيضا أسس النبي قواعد للمجتمع يعيش الناس عليها إلى يوم القيامة. أول مبدأ من مبادئ الجاهلية هي التفرقة بين الناس، فهناك فرق بين مولى وبين سيد، بين من كان عبدا وأعتق فصار مولا، كما تكلمنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يكن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يساوي بين الناس، لأنه لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض ولا لأحمر على أسود، بل إن الفارق بين الناس هو التقوى والإيمان والعمل الصالح،
فذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأراد الله أن يكون التشريع على يد النبي وأن يبدأ بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سمة من سمات هذا الدين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى بحكم ولا يقول قولا إلا بدأ بالعمل به في نفسه صلى الله عليه وسلم. فأرادت حكمة الله تعالى أن يبطل عادة التبني وأن يبطل عادة المفاضلة بين الناس في اللون أو في النسب، بأن يجعل التفاضل بين الناس هو التقوى والإسلام والإيمان والعمل الصالح. أراد الله أن يكون هذا الامتحان يبدأ به زيد بن حارثة هو المولى، وتكون المحنة في زواده وفي مساواته بالأسياد، ويكون السيد الذي يقوم بهدم هذه العادة الجاهلية هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى السيدة زينب بنت جحش ابن أسد ابن رياب. السيدة زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي شريفة من الأشراف من أشراف مكة، أبوها سيد من أسد وأمها شريفة من أشراف بني هاشم من قريش. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيتها، والسيدة زينب هي أخت عبد الله ابن جحش وعبيد الله ابن جحش وأبي أحمد ابن جحش وحمنة بنت جحش، نسب سلالة هي من أوائل من أسلم، وهي من أوائل من هاجر، هي المتصدقة، هي الصوامة القائمة، هي صاحبة الحسب والنسب وسليلة الشرف رضي الله عنها. ذهب النبي إليها يخطبها لمولاه زيد ابن حارثة، وزيد هو الذي اشترته أم المؤمنين خديجة، كما في ترجمته أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في سوق عقاب فرأى زيدا يباع، فذهب إلى زوجته خديجة وقال: رأيت فتى غلاما ما أحسنه ما أجلده، غلام يباع وإني أحب أن تشتريه. قالت: بكم هو؟ قال: بسبعين درهم. قالت: خذ الدراهم واذهب يا محمد واشتره. قال: فذهب النبي واشتراه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل الرسالة، قبل أن يكون إسلام. فذهب النبي فاشتراه، فلما جاء به إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قال: والله لو كان هذا الفتى لي لأعتقته. قالت: هو لك يا محمد، افعل فيه ما يفعل الرجل في ماله. فأعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار مولا للنبي. وكان الرجل إذا اشترى عبدا فأعتقه صار ابنا له بالتبني، وكان لابن التبني حكم لابن بالنسب، فكان ينسب إلى سيده. حتى أن أنسا يقول رضي الله عنه: كنا نقول زيد بن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزل الحكم بإبطال التبني. ادعوهم لآبائهم هو أبسط عند الله. وكان شرفا عظيما لزيد بن حارثة أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا دخل أو خرج أو ذهب أو راح قالوا: هذا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. أراد النبي أن يكافئه أعظم مكافأة: أولا ليهدم الفوارق بين الطبقات، ثانيا لينزل الحكم الذي سيأتي بيانه بعد، هو إبطال عادة التبني، وأن الرجل يجوز له أن يتزوج زوجة مولاه أو زوجة عبده الذي أعتقه بعد أن يطلقها، وكان هذا محرما في الجاهلية. ذهب النبي إلى بيت زينب بنت جحش، وكانت امرأة فيها حدة متكلمة كما تصفها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها: يا زينب جئت أخطبك. قالت: مرحبا. ظنت أنه يخطبها لنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لها النبي: أنكحي زيدا ابن حارثة. فقالت: لا والله يا رسول الله، ما أنكح زيد، أتختار لي زيد؟ ما أنكح زيد، من أنا ومن هو؟ هو عبد، هو مملوك، هو مولى، وأنا شريفة من أنسب بيوت قريش. فقالت: لا يا رسول الله، حتى أؤامر، يعني حتى أستشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنكحي أسامة يا زينب. فقالت: أترضاه لي يا رسول الله زوجا؟ قال: نعم. قالت: رضيت ما رضي رسول الله، زودته نفسي يا رسول الله. وفي رواية أنها لما قالت: لا والله لا أتزوج زيدا يا رسول الله، هل أتزوج هذا؟ وفيه أن بعض إخوان زينب هم الذين رفضوا أن يزوجوها لزيد بن حارثة، من هي ومن هو؟ فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب: أترضاه لي يا رسول الله زوجا؟ قال: نعم. قالت: فإني أرضى ما يرضى رسول الله، وأستحي أن أرد للنبي قولا زودته نفسي. وأراد النبي أن يكافئ فتاة أو مولاه زوج زيد بأن يزوجه ابنة الحسب والنسب زينب بنت جحش، وكانت امرأة كاملة من كل الجوانب، شريفة من الشرفاء، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جميلة في ريعان شبابها وكمال عقلها وجمالها. قالت: فعاش زيد معها كما قال أهل السير قرابة العام، ولكنها لحدة فيها كانت تتطاول على زيد، لا تستجيب له، لا تسمع له قولا ولا كلاما، أو ربما ردت عليه في بعض الأمور. ومن كرامة زيد ومن صيانته لنفسه أبى أن يعيش معها على كراهيتها له، فلعزته أو لكرامة نفسه استمر معها قرابة العام، ولكنه أحس أن الحياة مستحيلة بينهم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن مضى عام تقريبا، وقد جاء جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل الإلهام، على سبيل حديث النفس، أن زينب زوجتك في الدنيا والآخرة. فذهب زيد إلى النبي وقال له: يا رسول الله، أريد أن أفارق زينب. فقال له النبي: أمسك عليك زوجك واتق الله، ويخفي في نفسه ما الله مبديه. يقول أنس كما في صحيح مسلم: لو كان النبي كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وكذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لو أن النبي يكتم شيئا من الوحي لكتب هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخفي في نفسك ما ألهمك الله إياه من أنها زوجتك. ما الله مبديه، أي ما سينزل فيه الحكم والأمر من الله. يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزيد: أمسك عليك زوجك واتق الله، ما قال ذلك إلا بمجرد الإلهام، لكن لو كان وحي، لو كان أمر من الله عز وجل ما قال هذا، لأن رسول الله ما كان يخالف أمر الله ولا يرد حكم الله خشية الناس أو خشية الكلام، ولكنه كلما جاءه زيد يطلب أن يطلقها يقول له النبي أمسك عليك زوجك واتق الله، ويخفي النبي في نفسه ما الله عز وجل مبديه، حتى نزلت الآية الحاسمة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقال النبي لزيد لما استمر يلح في أن يطلقها قال طلقها، فطلقها زيد. فلما انتهت عدتها، وهذا هو زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة زينب، قال لزيد ابن حارثة: اذهب فاذكرني أو فاذكرها علي، يعني أنت اذهب يا زيد إليها وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب منك أن يتزوجك هو. وفي هذا مبالغة من النبي ليقطع الألسنة، يعلم أنه سيحدث كلام وسيأتي أناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعضهم يقول إن النبي هو الذي أجبر زيدا على أن يطلقها، لأن رسول الله كما في الأكاذيب التي انتشرت وكثرت في كتب بعض المفسرين من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم قال عنه أهل الجرح والتعديل: هو متهم بالكذب والتحديث بالغرائب والأحاديث الموضوعة. عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم روى عنه أبو حاتم، وكذلك نقلها أصحاب التفاسير الطبري والنسفي والزمخشري والثعلبي. فهذه القصص أو هذه الأحاديث المكذوبة على النبي منتشرة في بعض كتب الأحاديث، قال الحافظ ابن كثير: وفي رواية زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة زينب أكاذيب وأباطيل أعرضنا عنها الكلام، فما روينا إلا الصحيح منها، وهو أنه لما طلقها زيد وانتهت عدتها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزيد: اذهب واذكرني أو اذكرها علي، اذهب واذكرها علي. واختار النبي زيدا حتى يكون هو الخاطب للتي كانت زوجته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال زيد كما في صحيح الإمام مسلم أنه ذهب إليها، وفي بعض الروايات في غير الصحيح: وكانت تخمر عجينها، بتعجن العجين حتى يختمر، وكانت تخمر وجهها. قال: فلما وقعت عيني عليها عظمت في صدري إجلالا لأن رسول الله ذكرها، فما استطعت أن أنظر إليها فوليت لها ظهري وقلت لها: يا زينب أبشري، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك لنفسه. أدب مع النبي، أدب مع النبي. كانت بالأمس زوجته واليوم هي مطلقته، وكانت عادة الناس في العرب يتكلم الرجل مع المرأة لأنه لم يضرب حجاب ولا نقاب بعد، كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة: ولما ينزل النقاب بعد أو ولما ينزل الحجاب بعد أو لما نؤمر بالحجاب بعد. قال: فذهب زيد ليخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما إن وقعت عينه عليها إلا عظمت في صدره إجلالا لأن رسول الله ذكرها، كأنه قال هي زوجة النبي، يصون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في غيبته، وهو أدب من أصحاب النبي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو درس لنا كيف نحافظ على أعراض إخواننا وعلى أعراض المسلمين، فلا ينظر إلا إلى ما أحل الله له، أما من حرمها الله عليه فيصون بصره ويحفظ بصره. قال: وقلت لها: أبشري يا زينب، رسول الله يخطبك لنفسه. هذه المرة لنفسه، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. هي أميتها القديمة، هي التي كانت تتمناها من قبل، بل تتمناها كل فتيات العرب، أن تنال شرف الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: لا والله حتى أؤامر ربي. أدب ثاني، لا تفتي، ولا حتى لو جلها خاطب فيه كل الميزات التي تتمناها المرأة من مال ومنصب وشهادة وشقة، وجاهز من كل شيء، لا تتعجل بالرد. السيدة زينب علمت بنات المسلمين كيف تفعل إذا جاء خاطب ولو كان في أعلى المراتب. قالت: لا والله حتى أؤامر ربي، يعني أستشير أو أستخير ربي. فدخلت مسجدها، ولكل مسلم في بيته مسجد، أي مكان مخصص للصلاة يصلي فيه ويخلو فيه بربه. فدخلت مسجدها، فنزلت الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. أي أمر الله مفعول في أن يتزوج زيد بزينب، ثم يطلق زيد زينب، ثم ينزل الأمر من الله على رسوله بأن يتزوج بزينب. كل هذه أوامر أرادها الله عز وجل، وهذه كلها لحكمة، هي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قالت: لا والله حتى أؤامر ربي. فدخلت مسجدها، فنزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي من بيته مسرعا ودخل على زينب بغير استئذان، لأن الله زوجها له. قال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها النبي بغير استئذان، لأنها صارت زوجة، فتزوجها رسول الله بغير مهر على الصحيح، ولا شهود ولا ولي، لأن ولي رسول الله هو الله، هو الذي زوجه للسيدة زينب رضي الله عنها، كما في الصحيح من حديث أنس أيضا أنها كانت تفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، أو قالت: زوجني الله في السماء، زوجني الله في السماء. فكانت تفاخر على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا درس، وهو درس جميل، أن المرأة إذا أطاعت ربها وأطاعت نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الجزاء من جنس العمل. فلما أطاعت رسول الله في المرة الأولى وقالت أرضى ما رضي رسول الله، وسلمت أمرها وتزوجت زيد رغم أنها كارهة، لكن لطاعتها للنبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يكافئها أعظم مكافأة، بأن تكون زوجة للنبي وأما للمؤمنين وزوجة له في الدنيا والآخرة، وما أعظمها من مكافأة. وأنا أقول درس لبناتنا، درس لبناتنا أن يتأدبن مع أهاليهن، وأن تعرف أن أباها أو وليها إذا اختار لها زوجا إنما يختار لها الخير. أما التي تقول لا بد أن يكون للمرأة راعي، أبوها يقول يمين هي تقول شمال، لا تكوني هكذا منقادة لأبيك. نحن في زمن الإنترنت، نحن في زمن الصعود إلى الفضاء، نحن في زمن الحرية المطلقة، نحن في زمن لا سلطان لأحد على أحد. كل هذه افتراءات وأكاذيب، إنما على المرأة المسلمة أن تكون طائعة لله ولرسوله، برة بوالديها. لما أطاعت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المكافأة العاجلة، لم تمر سنة إلا وكافأها الله أعظم مكافأة بأن تكون زوجة للنبي في الدنيا والآخرة، بل تشرف على نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يزوجها الله من فوق 7 سماوات أو أن يزوجها الله من السماء. قال: فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأولم عليها بشاة، ولم يولم النبي على امرأة مثل ما أولم على زينب. أراد النبي أن يكافئها. في بعض الروايات أن النبي أمهرها 400 درهم وأولم عليها وليمة، ولم يولم على امرأة بمثل ما أولم على زينب، ليكافئها، ليرد لها اعتبارها: أنت رضيت بحكم رسول الله وتزوجت المولى. فأراد الله أن يكافئ هذه المكافأة، أن يجعل لها النبي شأنا بين نسائه، فأن يولم عليها وليمة. في المسند ومعجم الطبراني وغير الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما تزوج النبي بزينب رضي الله عنها صنعت أمي أم سليم حيسا، طعام من دقيق مع عسل النحل يعجل في بعضه، وجعلته في تور، وقالت لي: اذهب بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقرئه مني السلام، وقل له: يا رسول الله، هذا قليل ولا نملك غيره. صنعت أم سليم. وهنا أيضا من أدب أم سليم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفت أن النبي قد فرح بزواجه من زينب، فأرادت أن تشاركه فرحته، فصنعت طعاما من حيث وأرسلت به مع أنس، وقالت له: اذهب به إلى رسول الله وأقرئه مني السلام، قل له: أمي بتسلم عليك وتقول: هذا قليل يا رسول الله، والله لو نملك غيره لصنعنا لك أعظم من هذا، لا نملك غير هذا. قال أنس رضي الله عنه: فقال النبي: هات الثور، يعني الوعاء الذي فيه الطعام، هات الثور. ووضعه النبي وقال: أخرج وادع فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت من الناس. قال أنس: فخرجت أنادي في الناس، كل من لقيته أقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على زينب، إما بشاة وإما بهذا الطعام الذي صنعته أم سليم رضي الله عنه. قال: فامتلأت الحجرة، حجرة النبي، وامتلأت الصفة، وهي المظلة التي كانت في خارج المسجد ينزل فيها أهل الصفة، فامتلأت الحجرة وامتلأت الصفة، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تحلقوا 10 10، أي اجتمعوا كل 10 في حلقة. وبدأ النبي يأخذ من الطعام ويضع بين أصحابه، فأكلوا جميعا حتى شبعوا. ثم قال النبي لأنس: ارفع الثور يا أنس. قال: فذهبت فرفعته، فوالله ما أدري هل كان بعد الأكل أكثر أم قبل الأكل أكثر، فكأنما الطعام ما نقص شيئا. وهي آية دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت على النبي أدب الضيافة والولائم في أن يقسم الناس مجموعات، وأن يدخل كل 10 فيأكله، وأن يوزع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الناس الطعام، أن يقوم صاحب البيت بضيافة الناس، أو يقوم العروس بنفسه بأن يؤكل أو يطعم من جاء في وليمة عرسه، فيقول لهم كلوا أنتم، أما أنا فإن عندي عمل غير هذا، ثم يتركهم. من الأدب أن يخدم هو من يأتيه في بيته كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: سأل رجل أنس قال: كم كان عددهم؟ قال: قرابة 300. 300 يأكلون من شاه، إذا قلنا إنها شاه، شاه ما أدري كيف كانت الشاه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مثل العصفر الموجود الآن أم كانت مثل الجمل الموجود في زماننا؟ شاه تكفي 300، 300 ده البقرة في هذه الأيام لا تكفي 300. نعم. قال: كم كانوا؟ قال أنس: كنا قرابة 300، فأكلوا حتى خرجوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: أكل القوم يا أنس؟ قال: نعم. فأراد النبي أن يدخل على أهله ليبني بهم، فإذا رهط 3 يجلسون في بيت النبي يتحدثون. قال: فجاء النبي إلى باب حجرته، أي إلى باب حجرة زينب، وزينب جالسة في البيت مولية وجهها إلى الجدر، يعني مدية للرجال ظهرها، وهي وشها إلى أين؟ إلى جدار الحجرة. هذا أدب، هذا أدب. حتى قبل أن يضرب الحجاب كانت المرأة المسلمة تستحي أن تستقبل الرجال بوجهها، بل كانت تستقبل الرجال إما بظهرها أو بجنبها، كما في حديث أنس في قصة زواج النبي بالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، أنها قالت: وجلست زينب مولية وجهها إلى الجد وظهرها إلى الرجال. في كثير من النساء الآن تراها تخرج برزة، تراها تخرج بوجهها شاخصة بين الناس، بل تزاحم الرجال، بل تكون في مقدمة الرجال، بل إذا نظر الرجل إليها أو إذا أعرض عليها بجنب أو أعرض عنها وولى وجهه تقول له: مالك أنت مكسوف منه ولا إيه؟ تعال كده وريني شكلك فين، وريني مالك، هو أنت المرأة ولا أنا؟ هي جريئة وتظن أن هذه جرأة، لكنها والله أعوذ بالله أن تكون وقاحة من بعض النساء التي تتجرأ على رؤية الرجال. أما أدب المرأة المسلمة حتى وإن لم تكن متنقبة فلا تدخل على الرجال بوجهها، بل تعرض بجنبها أو إن استطاعت بظهرها كما فعلت السيدة زينب رضي الله عنها. أنا أسرع في الكلام حتى نمضي من هذه الحادثة المهمة. قال: فجاء النبي إلى باب حجرته فوجد الرهط 3 يجلسون يتحدثون، فرجع النبي إلى بيت عائشة وأنا معه، فذهب إلى بيت عائشة فكلمها قليلا ثم رجع، أي رجع إلى بيت السيدة زينب، فوجد الرهط ما زالوا يتحدثون، فرجع وأنس وراه، رايح وراه جاي وجاي. قال: فرجع ثم بلغ النبي أو أخبر النبي، وكان النبي شديد الحياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما رأى الرجال يجلسون يتحدثون ما قال لهم النبي: أكلتم؟ خرجوا، وإنما ذهب فنظر فوجدهم يجلسون، فما استطاع أن يدخل على أهله صلى الله عليه وسلم، وهو أدب أيضا نتعلمه. لا يدخل الرجل على زوجته ثم يغلق الباب، أو ربما كما قلت في مرة من المرات لما كنت أتكلم عن الحياة أن الواحد من تحت يقولهم: إياك واحد يطلع وراي السلم، خليكوا تحت. حتى أم لو دخلت علي يقول لها: إيه اليوم زواجي، ارجعي، ويردها من أسفل وأغلق الباب في وجهها، ويدخل كأنه يعني لا يستحي لا من الناس ولا من شيء. أما أدب النبي ما استطاع أن يدخل على أهله والرجال يجلسون صلى الله عليه وسلم، ويسميه ابن القيم رحمة الله عليه حياء الحشمة، حياء الكرم، وهو حياء النبي صلى الله عليه وسلم من الضيف لكرمه ما أراد أن يزعجهم أو يأمرهم بالقيام صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكأنما أخبر
أو قال له أحد أن الضهط قد خرجوا، قال فجاء النبي فدخل على أهله، وبينما هو رجله داخل البيت والأخرى خارجه نزل عليه قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فأرخى النبي الستر ومنعني من الدخول. كان أنس يدخل على أهله قبل نزول هذه الآية في أي ساعة؟ يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الحجاب على آية الحجاب لنساء النبي في زواج النبي بالسيدة زينب. قال لما نزلت هذه الآية ونزل أدب الولائم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول ابن كثير رضي الله عنه في آداب الضيافة التي أدب الله فيها أصحاب رسوله في زواجه بالسيدة زينب، هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تذهب إلى بيت النبي قبل أن ينضج الطعام، تقول أنتظر حتى يأتي لك أو احجز لي مكان قبل ما يخلص، أحجز مكان من بدري. لا، قال الله عز وجل: غير ناظرين إلى إناه، يعني غير منتظرين نجة، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم. فنقعد بقى نتساير ونتكلم بعدها ونقول والله لحبسه النهار، شوف هزعجه. كثير من الناس حتى بعض الإخوة يفعل هذه ولا يجوز له أن يفعله، بأنه يدخل على، إذا كان أخ ولا قريب له متزوج، في الليلة يقول لك مش هخليه ينام، أتصل بتليفون أروح أخبط عليه كل شوية أسعده، ويقول لك يعني أنا بمزح معه. هذا وقت يقول من أدب الولائم. قال الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر في تفسير هذه الآية: أجمع أهل العلم على أن الحجاب وإن كان النص فيه على نساء النبي فهو عام في كل نساء المؤمنين، لكن الله خص نساء النبي بالذكر لفضلهن ومكانتهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن العلة في نزول الحجاب، وأنت تعلم ما معنى الحجاب، الحجاب في هذه الآية هي ستر الشخص، ستر الشخص، مش الحجاب اللي هو خمار أو ثياب تنزل على المرأة، لا، الحجاب في هذه الآية معناه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إما من وراء جدار أو من وراء ستار، فلا يجوز لأحد أن يحدث أمهات المؤمنين مواجهة، أن يرى شخصها حتى وإن كانت مغطاة من أعلى إلى أسفل، لكن لا يجوز لها أن يرى شخصها، بل لا يحدثها إلا من وراء حجاب، والحجاب هنا هو إما جدار أو ستار. فلما نزلت الآية وكان هذا تشريع الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: وإذا سألتموهن حجابا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء جدار أو ستار. وقال الحافظ ابن كثير: أجمع جمهور أهل العلم أن هذه الآية عامة في كل نساء المؤمنين، فلا تخرج المرأة إلا لضرورة،
لأن الآية وإن نزلت في نساء النبي خاصة فالعلة باقية، العلة كما قال الله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يعني هذا الحجاب ستر الشخص أطهر لقلب السائل والمسؤول من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحابة أطهر الناس قلوبا وإن كان نساء النبي أطهر الناس قلوبا، ولكن الله تعالى قال فاسألوهن من وراء حجاب. فمن باب أولى في مجتمعنا أو في أي مجتمع يكون الحجاب أوجب كما قال جمهور أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إن هذه الآية وإن كان فيها ذكر خاص لنساء النبي فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة في كل نساء المؤمنين. فنزلت هذه الآية فأنزل النبي الستر ومنع أنسا من أن يدخل لما نزلت هذه الآية، حتى لما نزلت الآية ذهب الآباء والأبناء والمحارم إلى رسول الله، يعني آباء نساء النبي وإخوانهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ونحن يا رسول الله لا نكلمهم إلا من وراء حجاب حتى احنا. قال الله تعالى فأنزل لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. فنزل الحكم من الله تعالى، لا هذا لغير المحارم، أما المحارم يدخل على نساء النبي مواجهة لأن المحرم له حال مخالفة على الآخرين. فكان هذا الزواج للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثار كلام في الماضي، هو أن الله تعالى أبطل بهذا الزواج عادة التبني، هم لا أدعوهم لآبائهم، بعد ذلك يسمى الرجل باسم أبيه لا يسمى باسم سيده، فقال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد أنت أخونا ومولانا، أي أخونا في الإسلام ومولانا في الدنيا، أي موالي لنا. ثم إن الله تعالى أبطل العادة التي كانت سائدة في الزمن الأول، وهي أن الابن بالتبني إن طلق زوجته يحرم على متبناه أن يتزوجها، فأبطلت هذه القصة أو هذه الحادثة هذا الحكم، وجعلت الرجل يتزوج بزوجة متبناه بعد طلاقها منه، كما قال الله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ثالثا أن كثيرا من الناس أو القصص الواهية التي أثيرت على النبي وما زالت تثار في زماننا هذا على الفضائيات، هذه القناة المشبوهة، هذه القناة الغريبة العجيبة التي يتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يزعم هذا الأفاك، هذا الكذاب، هذا المفتري، هذا الكافر الذي يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب ليزور زيد ابن حارثة في بيته فوجد أم المؤمنين زينب نائمة على فراشها وهي تلبس ثياب البيت فوقعت في قلب النبي، أعوذ بالله. هذا كلام يقال على النبي أيها الكذاب، ويزعم أن هذا الكلام في كتب التفسير المعتمدة مثل الطبري والزمخشري والنسبي، قلنا إنها من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا الذي يروي الأباطيل والأكاذيب والموضوعات من الأحاديث وهو متهم بالكذب وكلامه ساقط، لكنهم يكتبوا هذا الكلام لا عن عمد بل إنهم يكتبونه نقلا، أما الحافظ ابن حجر فقال فهذا الكلام لا يقبله عقل. إن كان كما يزعمون
فيقولون إنها وقعت في قلب النبي وكأنه لم يرها من قبل فهواها وأمر زيدا أن يطلقها ليتزوجها. نقول أيها الكذاب المفتري، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعرف زينب؟ إنه يعرفها، إنها ابنة عمته، وهو الذي رباها ورآها تكبر يوما فيوما، فهو يعرف وصفها ويعرف شكلها ويعرف طبعها ويعرف كل شيء عنها، فما الذي منعه أن يتزوج بها قبل ذلك؟ إن كانت وقعت في قلبه أو رآها جميلة كما يزعم هؤلاء الكذابون، فنقول إن النبي يعرف زينب معرفة تامة ويعرفها أكثر من غيره. ثانيا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي ذهب بنفسه ليزوجها لزيد بن حارثة لحكمة أرادها الله وما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال أهل السير لما طلقها زيد ما كان زيد ولا زينب تعرف أو يعرف مصير زينب بعد ذلك، ما كان حد يعلم، إلا أن النبي كان ألهم إلهاما عن طريق جبريل بأنها زوجته في الدنيا، بأنها زوجته في الدنيا والآخرة، لكن ليس هناك حكم. فلما نزل الحكم كان أمر. فنقول الذي يقول هذا الكلام كلام باطل من نواحي أن النبي كان يعرف زينب، ثانيا هو الذي خطبها لزيد بن حارثة، ثالثا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشهور بالعفة حتى من قبل الرسالة، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيئة لا في جاهلية فكيف به في إسلام. النبي لم يكن مشغولا كما يزعم هؤلاء المبطلون الكذابون أنه كان إذا رأى امرأة وقعت في نفسه، إذا رأى امرأة جميلة وقعت في نفسه كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وافتراء على النبي بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهوى النساء، نعوذ بالله مما يقول هؤلاء. اسمع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عليه خطيئة لا في جاهلية ولا في إسلام، حتى قبل بعثته كان عفيفا يعرف عنه الحشمة والحياء والأدب، ويقول عنه أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. النبي الحيي الذي جاء بالحياء كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينظر إلى النساء وينظر إلى هذه وتلك، هذه أكاذيب لا أصل لها، بل إن الله عز وجل هو الذي أراد هذا، أن يشد على هذه الأمة شرائع، أولها تعدد نسائه صلى الله عليه وسلم، ثانيها إبطال الفوارق بين الطبقات، ثالثها إبطال عادة التبني، رابعها في أن المتبنى إذا طلق زوجته تزوجها سيده، هذا كان باطلا، فجاء الإسلام ليقض هذا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. خامسا أداب الولائم عند الزواج. سادسا شرف نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصيانة أعراضهم في حياتهم وبعد مماتهم، فمن أساء إلى واحدة من نساء النبي فكأنما أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يحد بل ربما يقتل كما قال بعض أهل العلم، لأنه يكذب بكلام، لأنه مكذب بكلام الله، وافتراءه على نساء النبي افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابعا نزول آية الحجاب، وهي التي نزل فيها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وليس الحجاب خاصا بنساء النبي، بل هو كما قال عام على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا بضرورة حتى تلزم بيتها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنن الترمذي بسند صحيح، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها، أقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها وهي في قعر بيتها، فأطهر لها أن تبقى في بيتها وأن تصون نفسها. فإذا خرجت تخرج بشرائط الستر، عدم التزين، عدم التزين، عدم مخالطة الرجال، أن تتجنب المزاحمة وأن تأخذ جانب الطريق، تخرج لضرورة لا يقوم بها غيرها، وهذه هي الآداب أو الشرائع أو الأخلاق التي شرعت في زواج النبي بالسيدة زينب رضي الله عنها. وكان بقي لنا أمر لكن الوقت لا يسع، فأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ورضي الله عن أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها. وماتت زينب في سنة 20 من الهجرة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لفضلها: أسرع كنا لحوقا بي، أطول كنا يدا. فتقول أم المؤمنين عائشة: فكان نساء النبي يتطاولن أيديهن، يعود إيس في أيديهن، لتعلم كل واحدة من أسرع واحدة لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت زينب، ماتت بعد رسول الله بعشر سنوات عن عمر يقارب 53 سنة رضي الله عنها، قالت عائشة: فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني بطول اليد الصدقة. فكانت أمنا زينب كانت تسمى بأم المساكين، كانت تعمل بيدها لتتصدق رضي الله عنها. قيل إنها في آخر سنة أرسل إليها أمير المؤمنين عمر بعطائها، أي بنصيبها من الغنيمة، فقالت: رحم الله عمر، وما أفعل بهذا المال؟ قالوا لها: هو نصيبك من الغنيمة يا أمه. وكان عمر يقسم لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: اطرحوه على ثوب هناك، فطرحوه فقامت تقسمه فما أبقت منه شيء، وقالت: اللهم لا ترد علي عطاء عمر بعد هذه المرة. فماتت رضي الله عنها في هذه السنة، وصلى عليها عمر. ولما ماتت رضي الله عنها قال عمر: لا يخرج وراء زينب إلا محارمها، لأنها كانت تحمل على خشبة مكشوفة، مش نعش مثل هذا اليوم، خشبة مكشوفة. فقال عمر صيانة لعرض أم المؤمنين: لا يخرج وراء، لأن أول واحدة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لا يخرج وراءها إلا محارمها. فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين، رأيت في الحبشة أمرا عجبا، رأيتهم يصنعون خشبة على صورة النعش الآن ويسترون بها الميت. فقال: نعم هذا، اصنعوه لزينب. فصنعوه، فكانت أول امرأة توضع في نعش يغطى. ولما فعلوا ذلك نادى عمر في الناس: من أراد أن يخرج وراء أم المؤمنين فليخرج. ودفنت رضي الله عنها بالبقيع مع سائر المسلمين. فرضي الله عن زينب ورضي الله عن زيد بن حارثة. بقيت صغيرة هي، أن زيد بن حارثة رضي الله عنهم لما أبطل الله عادة التبني، لما قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم، فمن يومها كان يسمى زيد بن محمد، أصبح يسمى زيد بن حارثة. فأحس زيد بوحشة، وأحس أن الله سلب منه شرفا عظيما، ولكنه سلم لأمر الله تعالى، فأراد الله أن يكافئه أعظم مكافأة ليعوضه عن فقده شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن سماه باسمه في القرآن. فلم يسمى بشر من أصحاب النبي إلا زيد بن حارثة، تعويضا له عن فقده شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زال اسمه يتلى في الصحف المطهرة في السماوات العلى عند الملائكة الأبرار، وما زال اسمه يتلى في الأرض على ألسنة المؤمنين في الصلوات، فلم يذكر اسم أحد من أصحاب النبي إلا اسم زيد رضي الله عنه. فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها، فهي منقبة عظيمة لزيد بن حارثة، أراد الله أن يعوضه عن الفقد أو عن الوحشة بعد أن نزع منه شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن زيد، ورضي الله عن أصحاب النبي، ورضي الله عن زينب، ورضي الله عن أمهات المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أسأل الله لي ولكم القبول، وأن يستر علينا وعليكم، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يذهب همنا، وأن يفرج كروبنا، وأن يكتب لنا في شهرنا هذا من العمل الصالح ما يعيننا فيه على مرضات ربنا عز وجل. ولا تنسوا أن أذكركم وأذكر نفسي بأن العشر الأول من شهر ذي الحجة على الأبواب، فلا تنسوا فضائل العشر، وهي فوائد عدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح أفضل أو أحب إلى الله عز وجل من عشر ذي الحجة. وكما في حديث قتادة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فلا تنسوا فضائل العشر بالذكر وبالصلاة والصيام لمن استطاع. ثم أوصيكم وأوصي نفسي بصيام يوم عرفة، وأذكر في النهاية بالأضحية، سنة أبيكم إبراهيم. والمسجد هنا يستقبل جلود الأضاحي أو الأضاحي كلها، الجلد وما فيه اللي يريد يعني. فإن شاء الله تعالى لا تنسوا هذه السنة. أسأل الله أن يوفقني وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. مش عارف إن شاء الله الأحد القادم أجازة، عشان هتبقى العشر بدأت تشكيلة الليل وهتبقوا صايمين، فنعتذر الأحد القادم ولا إيش؟ إيش؟ الأحد القادم هتبقى بدأت العشر تشكيلة الليل. طيب عشان كده تيجي يعني خليها لنا الحد الجاي. هو في حد جاي من الشيخ؟ من الشيخ هيجي؟ أنا وراه حد هيجي أنا هاجي. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرضا والتسليم بما قدر ربنا وما قضى، أن يوفقني وإياكم لطاعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.